محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون, تكلمت في الخطبة الماضية عن تدخل القدر الإلهي في حركة الإنسان التاريخية, وبينت أن طاعة الله سبحانه وتعالى تؤدي إلى وجود الأمن, الأمن الغذائي والأمن من خوف الأعداء, وكما أن الطاعة تؤدي إلى ذلك فإن المعصية تؤدي إلى خلافه, ذهاب الأمن. وهذا الموضوع هو عبارة عن سلسلة ذات حلقات, وحلقة اليوم هي بعنوان الكوارث وذنوب الإنسان, الكوارث الطبيعية وذنوب الإنسان. هل هناك علاقة بينهما أم لا؟ وقد أتت هكذا الأمور بقدر الله عز وجل بمناسبة الزلزال في مصر. الموضوع بدأناه قبل الزلزال تقريبا, وأتت الأمور هكذا, ولذلك لا بد من توضيح. هذا التوضيح سببه أننا إذا تكلمنا عن بلد من البلاد فإن أهل تلك البلاد أحيانا تأخذهم الحمية الوطنية لكي ينظروا بمنظار ضيق إلى القضية وينسوا الحكم الشرعي وميزان الإسلام. بعض الناس هكذا يفعلون. لذلك عندما نطرح بعض القضايا التي تخص بعض البلاد فنحن مسلمون وإخوة, وما يقع في بلد يصيب كل مسلم في العالم. هذا الأصل الشرعي يجب أن نستصحبه وأن نستحضره دائما عند الكلام عن أي شيء يخص بلدا من البلاد الإسلامية, لأن المسلمين والمؤمنين إخوة. ولكن مع الأسف نتيجة لترسبات أوجدها أعداء الإسلام في أذهان بعضنا, هذه الترسبات نمت الروح الوطنية عند بعض الناس حتى جعلتهم يغلبونها على النظرة الشرعية والإسلامية. ولذلك لا بد دائما من أن نقول إنا مسلمون, وعندما نتكلم نتكلم بميزان الإسلام الذي يتناول كل مسلم على هذه الأرض, ولا يخص الكلام بفئة أو جماعة أو أمة أو وطن معين. هذه واحدة. أيها الإخوة, طبعا لزم هذا التوضيح من أجل هذا الاعتبار, فالكلام عن حكم شرعي, الكلام عن قيم إسلامية, عن مبادئ شرعية تتناول كل مسلم على هذه الأرض. لذلك لزم هذا التوضيح من البداية. الثانية, هل هناك علاقة بين الكوارث الطبيعية وعمل الإنسان على هذه الأرض, أم أن الكوارث ما هي إلا حركة ميكانيكية تعبر عن نفسها بهذه الطريقة دون تدخل لقدر إلهي أو عمل بشري. من يدعون التفكير العلمي وتحليل الأمور بمنطقية علمية يقولون لا دخل للفلسفة الغيبية في هذه الكوارث، يعني لا دخل لله في ذلك، ويفسرون هذه الكوارث تفسيرا حسب ادعائهم علميا مخبريا. يقولون سبب الزلزال هو احتقان الأرض بقوة ضاغطة هائلة تبحث عن نقطة ضعف فتخرج منها، وأثناء هذه الحركة تتحرك ألواح القشرة الأرضية ويهتز ما عليها من كائنات. والبراكين أيضا هذه القوة المحتقنة والتي لها ضغط هائل داخل باطن الأرض تعبر عن نفسها بهذا الانفجار ببركان، ولا دخل لقوة غيبية، ويعنون بذلك الله سبحانه وتعالى في ذلك. هذا من جانب. ومن جانب آخر من باب أولى في نظرهم لا دخل أصلا لعمل الإنسان في هذه الظواهر الطبيعية، إن كان مسلما أو كان كافرا فهذه الكارثة واقعة بقطع النظر عن عمل هذا الإنسان على ظهر هذه الأرض. وهذا طبعا تفسير إلحادي، تفسير مادي. لو وقف عند معرفة آلية الزلزال، يعني كيف يكون الزلزال، ووقف عند آلية حصول البركان، يعني كيف يحصل البركان، وفسر ذلك تفسيرا علميا ووقف عند هذا الحد، لقلنا هذا معقول. لكن الخطوة التالية، من الذي أوجد هذه الآلية؟ من أوجد هذه القوة الضاغطة في كتلة الأرض؟ من هو الذي أوجد هذه النواة المائعة داخل الأرض؟ من هو الذي فجرها بهذه الطاقة الهائلة في هذا الوقت؟ من الذي كون عناصرها؟ هؤلاء الماديون يقولون هذه أمور ميكانيكية لا دخل لله فيها. لو قال العلم نحن فسرنا هذه الظاهرة كما فسرنا أن الماء مكون من أكسجين وهيدروجين، قلنا هذا معقول. ولكن من الذي أوجد القانون؟ إن قال العلم الله كان علما مؤمنا، وإن رفض التفسير الإيماني كان علما ماديا ملحدا. الزلزال فسروه، قالوا عبارة عن طاقة هائلة تكون داخل الأرض فتحرك القشرة الأرضية وما عليها. طيب من الذي حرك؟ من الذي أوجد هذه الظاهرة؟ ما هي القوة التي فعلت ذلك؟ الماديون الذين يدعون بأن تفكيرهم علمي يقولون هكذا حصل الأمر داخل الكتلة الأرضية لوجود عناصر معينة يهربون من الله فهم ملحدون. ومع الأسف يوجد كتاب عرب يقولون نفس الكلام، وقرأت صحيفة من 3 سنوات تصدر في إحدى البلاد العربية مقال، وأحفظ اسم الكاتب، عندما حلل كتاب فؤاد زكريا التفكير العلمي هاجم القوى الغيبية التي تتدخل في مثل هذه الظواهر وسخرة مما نحن المسلمين الذين نؤمن بمثل هذه الترهات ومثل هذه الخرافات. والمقال الحقيقة من أوله إلى آخره فلسفة مادية ماركسية، ونشر في بعض البلاد العربية. النظرة الإسلامية للأمور تقول الله خلق الكون وهو المتصرف فيه، كما قال جل جلاله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، أي هو المتصرف بكل ما في السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وبين الله لنا أن أعمالنا تتدخل أيضا في الموضوع، فكما أن الطاعة تؤدي إلى الأمن، فكذلك الذنب والمعصية يؤدي إلى عدم الأمن. وآخذ من هذا الجانب الكوارث التي ترعب القلوب وتؤدي إلى حالة من الذعر، يذهل كل إنسان عما حوله. وما هذه الكوارث إلا مقدمات لذلك اليوم العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الزلازل والبراكين والأعاصير هي من جنود الله، يفعل بها ما يشاء سبحانه وتعالى لحكمة. قد تكون عقوبات للعصاة والكافرين، وقد تكون عقوبات حتى للمسلمين المنحرفين المتساهلين، وقد تكون إنذارا للكافرين ليتنبهوا، وقد تكون إنذارا للمسلمين لينتبهوا من غفلتهم، وقد تكون امتحانا وابتلاء واختبارا للمسلمين أولا وللكافرين بعد ذلك. قال الله جل جلاله مبينا تدخله القدري في الظواهر الطبيعية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. هذه العلاقة الجدلية بين القدر والجهد البشري. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الطاعة سبب نزول البركات من الله، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فكذبهم كان سببا للأخذ، للتعذيب، للتنكيل، للتبليغ بما كانوا يكسبون. أعمالهم السيئة، معاصيهم، ذنوبهم كانت سببا لأخذ الله لهم. هكذا يتدخل القدر الإلهي في حركة الإنسان، فعندما يكون طائعا تفتح البركات عليه وينعم بالأمن، وعندما يكون مكذبا عاصيا فإن الله يدمره ويعاقبه على فعله. هكذا نجد العلاقة بين القدر وبين عمل الإنسان وبين الظواهر الطبيعية أو الكوارث التي تقوم في هذه الأرض. أتم الآية: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد ذكر حالتين: النوم واللعب. يأتي أمر الله وبأسه بالناس هم نائمون وهم يلعبون. لماذا خص الحالتين؟ لأن حالة النوم يكون الإنسان فيها مسلوب الإرادة والقوة والقدرة على الاحتياط والتحفظ، فيأتيه أمر الله وهو نائم زلزلا ولا يملك لها دفعا من باب أولى. أيضا وهو يلعب، أيضا عندما يكون يلعب يكون لاهي القلب مسلوب الاحتياط والاستعداد، فعند ذلك يأتي أيضا أمر الله، تأتي غارة الله على الناس وهم نيام، وتأتي غارة الله على الناس وهم يلعبون. في حالتين
من حالات الضعف البشري عندما يكون الإنسان يفقد القدرة على التحفظ والاحتياط والمقاومة، والإنسان حتى عندما يكون يقظا وحذرا لا يملك أن يرد بركانا ولا أن يرد زلزالا، فإذا أتى أمر الله كذا. لكنه قص هاتين الحالتين لبيان ضعف الإنسان أنك مغرور، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هكذا نجد أن هناك علاقة بين الكوارث الطبيعية وبين تسمى طبيعية لأنها ظاهرة طبيعية خلقها الله فهي مطبوعة لكي تؤدي دورا لحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا الزلزال تضطرب. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا شديدة تحمل الحصباء العاصفة؟ فستعلمون كيف نذير. الزلازل، البراكين، الأعاصير، كلها نذر، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكارنا عليهم بالتدمير والإهلاك. وهكذا تأتي الكوارث جنودا لله تعالى، يسيرها الله تعالى لأمر نذير، امتحان وابتلاء، نكير وعقوبة. وهكذا نجد العلاقة صريحة في هذه الآيات بين هذه الكوارث وبين عمل الإنسان. وهناك شواهد من الأمم الظاهرة يبينها لنا القرآن الكريم لا لنتسلى بقراءة التاريخ، فالقرآن أسمى من أن يكون للتسلية والعبث. يأتي بقصص الأولين لكي نتوسم للمتوسمين، أي للمتأملين المعتبرين. فلذلك نجد أن الله قد قص علينا قصص الأقوام التي أهلكها بسبب كفرها وذنوبها، أهلكهم بالكوارث، أعاصير، براكين، زلازل، طوفان، إغراق بالبحر، قذف من السماء بأحجار من سجيل، كلها ذكرها القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في قوم نوح: وقوم نوح لما كذبوا الرسل، كذبوا الرسل هذا السبب، أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وجعلناهم للناس آية أي للاعتبار. طوفان نوح أتى بسبب التكذيب. وعن قوم لوط قال: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بسبب الفسق. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ذكر ابن كثير في التفسير أن جبريل حمل قرية قوم لوط إلى عنان السماء ثم قلبها رأسا على عقب، وصب الله سبحانه وتعالى عليهم مطرا من سجيل، وزلزل بهم الأرض حتى تركوا آية للناس إلى اليوم، البحر الميت يقال عنها بحيرة لوط، وقد نص ابن كثير عليها. بحيرة لوط أو البحر الميت هو المكان الذي كان فيه قرية لوط قوم لوط قال الله عنهم إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. تركنا منها آية بينة البحر الذي نعرفه الآن لنراه ونعرف قصة هذا البحر. ماذا كان يعمل قوم لوط؟ الفاحشة بالذكور ويقطعون السبيل على الناس بالإضافة لكفرهم. قال فيهم فأخذتهم الصيحة مشرقين صباحا فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. حجارة من سجيل يعني طين مشوي وكأنه قذف بركاني أتى من باطن الأرض كالطين السائل ثم تبرد وقذفوا به. هذه البراكين إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي إن في ذلك لآيات للمعتبرين وإنها أي قريتهم وما حل فيها لدي سبيل مقيم طريق واضحة معروفة إلى الآن. إن في ذلك لآية للمؤمنين إذن يقص علينا لتكون آية نعتبر بها. وعن قوم شعيب قال فكذبوا فأخذتهم الرجفة الزلزلة فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ميتين لم يبقى أحد. وقال فيهم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. يوم الظلة أي كأن سحاب في السماء أتى كالظل ولكن صب عليهم حمما تحرقهم. إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين. وعن عاد وثمود قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي الزلزلة وأما عاد فأهلكوا بريح أعصي هذه بريح صرصر أي باردة عاتية شديدة قوية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة أي كاملة متتابعة فطر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. فعله قدره تعذيبه وتنكيره في قارون عندما اغتر بماله وتجبر قال فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خسف به بلعت. وفي فرعون وقومه قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بالقحط بالقحط السنين الجذب القحط ونقص من الثمرات. نتيجة عندما يكون القحط ينقص الثمر لعلهم يتذكرون أي فيؤمنون بالله يرجعون عن معاصيهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس منذيق الباب الذي عملوا لعلهم يرجعون. تذكير تنبيه انذار لعلهم يرجعون إلى أن قال فيه فرعون وقومه لما كذبوا فأرسلنا عليهم. إذن أول انذار أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون لم يذكروا وإنما استكبروا زيادة. قال فأرسلنا عليهم من الذي أرسل؟ الله. وإنما استكبروا زيادة. قال فأرسلنا عليهم من الذي أرسل؟ الله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد تأكل كل المحاصيل والقمل، ما عاد ناموا الليل ولا عرفوا يشتغلوا في النهار، قمل في كل مكان أكل أجسادهم، والضفادع في كل مكان، ضفادع شغلت بالهم في كل مكان، والدم أضعف مخلوقاته، أي شغال يريدون شربه من بئر أو نهر أو بحر يخرج دم علق. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل واحدة مفصولة على الثاني لعلهم يتذكرون. لم يتذكروا بالطوفان، يأتيهم بعد الطوفان الجراد، لعلهم لا يتذكرون بالجراد يأتي بعد ذلك بالقمل، لا يتذكرون من القمل يأتي بالضفادع، لا يتذكرون من الضفادع يأتي بالدم، آيات مفصلات. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فيقول بعد ذلك عنهم: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، ما عاد منهم فائدة ولا خير، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إلى أن يقول جل جلاله: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، ودمرنا. وفرعون بالأوتاد القصور الشاهقة العالية الذي يستكبر بها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي يبنون. لذلك قال جل جلاله: فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما هي إلا جنود لله عز وجل، كما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لذلك كانت هذه الكوارث عقوبات أو إنذارات أو ابتلاءات وامتحانات، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، بسبب صنعهم أعمالهم قارعة، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، إلى يوم القيامة هذا. وبتعرف قصة أصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، ألم ترى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم، رواه أحمد والبخاري ومسلم. أعيد الحديث، يعني في أدب إذا دخلت آثار لقوم معذبين، آثار لقوم معذبين أن تدخل باكيا أو متباكيا، هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم، متفق عليه، ورواه الإمام أحمد في المسند. والله يقول جل جلاله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هكذا يدخل عمل الإنسان في هذا الموضوع، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لأن الله تعالى لو كما ذكر ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني إذا كل ذنب عاقب الله عليه في الدنيا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هناك عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أتاني اثنان مصريان من أخواننا المصريين بعد الزلزال مختلفين، مجموعة من الشباب في سهرة، قال لي: نحن مختلفين في موضوع زلزال مصر هو تعذيب أم امتحان؟ قلت له: يا أخي خليكم اثنين سوا، لأن من الناس من مات فاسقا وبعضهم كافرا، ومنهم من مات من أولياء الله الصالحين، هذا مات وهذا مات، اثنين ماتوا، طيب شو الحل؟ بالنسبة للمؤمنين يبعثهم الله على نياتهم وعلى صلاحهم وولايتهم، ويكون هذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لمن بقي بعده من الصالحين، وما أكثر الصالحين في مصر. أما للفاسقين من المسلمين فهذا الزلزال لعله يلين قلوبهم ويجعلهم يقومون بمراجعة. أما بالنسبة للملحدين فيظهر الله لهم حجمهم وضعفهم وقزامتهم، وهذه حكمة الله من الكوارث، تكون للمؤمنين الصالحين عبرة وعظة، وتكون للفاسقين أيضا عبرة لكي يتراجعوا عن غيهم، وتكون أيضا للملحدين مكانا من الله إذا ماتوا، ويبعث الله من مات من المؤمنين الصادقين ومن الموحدين الفاسقين ومن الملحدين، يبعث الله كل إنسان على ما مات عليه عندما مات، أي على نيته. الدليل لذلك لا ندخل المسألة نقول الله يعذب مصر بهذا الزلزال، غلط، لأن الزلزال له حكم كثيرة ذكرتها النصوص. ولذلك هنا عن زينب بن جحش قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يأتينا عذاب وفينا ناس صالحين ونموت جميعا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثر الخبث أي المعاصي كثرت وانتشرت وتبجحت، ولم يقم أهل الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الفاسقين والعاصين، فإن الله يعذب الجميع بالإهلاك، ولكن من مات بهذا الدمار وقام بالواجب فإن الله يبعثه على نيته يوم القيامة. قال: نعم، إذا كثر الخبث. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الجميع، ويبعث الله بعد ذلك الناس على نياتهم. قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال النووي في شرح النص: ومعنى الحديث أن الخبث وهو المعاصي مطلقا إذا كثر، هذا الشرط، إذا كثر يعني غلب الخير، فقد يحصل الهلاك العام وإن كان هناك صالحون. هذا كلام النووي. وعن حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، انتبهوا إلى هذا الحديث أخواني، قال صلى الله عليه وسلم: ليؤمن، أي ليقصدن هذا البيت، ويعني الكعبة، جيش يغزونه، جيش سيقصد الكعبة يغزوها، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، كان الجيش بأرض منبسطة من البيداء، يخسف بأوسطهم، الأرض تبلع وسطهم نص الجيش، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. وفي رواية: قلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر، يعني المجرم اللي عارف شو عن يساوي من المعاصي، والمجبور أي المكره في الخروج، وابن السبيل عابر سبيل لا ناقة ولا جمل، كل هؤلاء يهلكون؟ قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا، كلهم يهلكون، ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم، كلهم يهلكون ولكن يبعثون يوم القيامة على نياتهم. اللي ما كان له دم يوم القيامة يحاسب على إيمانه وإسلامه وتقوى. رواه البخاري ومسلم. قال ابن العربي، طبعا ابن العربي غير ابن عربي، قال ابن العربي فيه البيان لأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثة، إذا لم يغير عليه خبثة، وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على عمله السيء. أمرناه نهينا لكن ما استفد من شيء. ويخشو ذلك ويكثر، أي الخبث، حتى يعم الفساد فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يحشر كل أحد على نيته يوم القيامة. وقال النووي رحمه الله: يهلكون أو يهلكون مهلكا واحدا، أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى، أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. انتهى كلام النووي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الفضة والذهب، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، أي لا يهلك الأمة الإسلامية بقحط عام، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي جماعتهم وأصلهم، يمنيهم بالمرة ما يسوى مسلمين. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، قل لن أهلك المسلمين بقحط عام فأستأصلهم بالمرض، هذه واحدة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولن أسلط عليهم عدوا ينهي وجودهم بالمرة، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، يعني إذا اجتمعت كل الأربعة المسلمين لن تستأصلهم بالكلية، تستأصل بعضهم، تحتل بعض أرضهم، لكن أن تستأصل المسلمين الكلية لا، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا، أن هذه لا أعطيك إياها، لأنه سألوا أن لا يجعل بأسهم بينهم شديدا فلم يعطيه هذا. فبأس المسلمين اليهود بينهم كما نرى، لأن الله ما أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وفي رواية: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد بني معاوية فدخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي. إذن هذه سنة، إذا أردت حاجة أن تصلي ركعتين وتدعو دعاء طويلا كما فعل رسول الله قبل أن يسأل ربه، ثم سأل ربه فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة، أي بالقحط العام، فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق، طوفان يغرق الجميع كقوم نوح، فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. رواه مسلم. أيها الإخوة، والابتلاء للمؤمنين بشتى أنواع الابتلاءات بالشر والخير وارد، كما قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن مات بالزلزال على إيمانه فهذا ابتلاء من الله عز وجل وليس تعذيبا، وأهله يجب أن يصبروا ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والله تعالى يعطيهم عدنان وزيادة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات، هذا عدن من ربهم، ورحمة، العدن الثاني، وأولئك هم المهتدون. هذه الإضافة في الوسط بين العدنين كما ذكر عمر رضي الله عنه. وينتشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوك يشاكر. إذا صبرت فكن هذا الهم والحزن على من مات من أهلك، أنت مأجور وتكفير لمعاصيك وذنوبك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوجها خيرا من زوجها أبي سلمة، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا، رب سبحانه وتعالى رحيم ولطيف، الذي يموت موت شنيعة كما نقول، يعني فيها ألم شديد، فيها ألم شديد، هذا يأخذ إن كان من الموحدين المسلمين يأخذ أجر الشهيد في النار، فضل من الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هو خسران شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، المقتول في سبيل الله شهيد، متفق عليه، والمطعون شهيد أي الذي يموت بداء الطاعون، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد يموت بمرض بجنبه، والمبطون ببطنه شهيد، وصاحب الحريق الذي يموت بالحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم أي بسبب الهدم عليه شهيد، والمرأة تموت بجمع أي تموت عند الولادة بسبب وريدها في بطنها أو بعد أو أثناء الولادة شهيدا. رواه مالك أحمد وهو حديث صحيح. وفي رواية: الشهداء خمسة وعد منها صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم، متفق عليه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ويغفر لكم إنه بر رؤوف رحيم.